بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وعلى المسلم بذل دلو يستقي به وقدر يطبخ فيها وفأس يحفر بها ونحو ذلك، وهل يجب أن يبذل بأجرة مثل؟ قولان للعلماء. فمذهب الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والسفيانين الثوري وابن عيينة وليس بن سعد والأوزاعي وحماد بن سلمة ومكحول أن بذله حق على المسلم يجب مجانا كما دل عليه.
يتكلم الشيخ الإسلام عن الإحسان في أعمال الجوارح. نعم.
أن بذله حق على المسلم يجب مجانا كما دل عليه الكتاب والسنة.
البذل وإعطاء المعون، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فلا يمنع المعروف من الناس بطلب الأجرة على مثل هذه الأشياء، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولو طلب أن يجري ماءه في أرض غيره من غير إضرار بصاحب الأرض، هل يجبر على ذلك؟ على قولين العلماء، والمختار في ذلك ما قد روي عن عمر إذ قال للممتنعي: والله لنجرينها ولو على بطنك. وقد نقل عن غير واحد من أصحاب النبي أن زكاة الحلي عاريته بغير أجرة. وبذل هذه الأشياء يستحب طارة، وبذل المعون يستحب طارة ويجب أخرى. طبعا إذا لم يتعين عليك فيستحب، يعطيك كتابا، يعطيك سيارة، يعطيك كذا إعارة، هذا مستحب. ويجب أخرى بحسب الحاجة إليها، لو كانت حاجته إلى ذلك حاجة ماسة ولابد له منها وأنت تمتنع عن ذلك فإنك تأثم. ويجب أخرى بحسب الحاجة إليها، كذلك بذل منافع البدن يجب طارة فلا يحل منعها، كنصر المظلوم باللسان وباليد، يجب عليك أن تنصر المظلوم مع القدرة على ذلك، لأن النبي قال: أنصر أخاك ظالما أيه أو مظلوما. قال: ننصره ظالما؟ مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه على الظلم. كما يجب بذل العلم وإفتاء الناس وتعليم الأمي ما وجب عليه، والحكم بين الناس ما اختلفوا فيه، والأمر معروف عن المنكر، والجهاد وغير ذلك من منافع الأبدان. فإذا تقرر هذا فلألا يمنع منافع الأقوال المضرة بها غيره أولى. وقد قال تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. إلى خال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لأن هذه فيها حفظ حقوق الناس. والعلماء في أخذ الأجرة على الشهادة أربعة أقوال، أشهرها أنها حلال عند الحاجة، وقيل تؤخذ حلالا إن لم يتعين المحتاج ولغير محتاج. ومن ذلك أن الناس يحتاجون إلى الصناعات كالفلاحة والبناية والنساجة، إذ لا تتم أمورهم إلا بأقوات ومساكن ولباس ونحو ذلك، فإذا لم يجلب لهم من المصالح ما لا بد لهم منه أضر بهم ذلك. يعني أنا خياط، أنا سباك، أنا كهربائي، أنا طبيب، وليس في البلد إلا أنا، وأمتنع عن تطبيب الناس، أأثم، لأن الناس يحتاجون إليه. إذا بذل هذا المعروف للناس وبذل هذه الأعمال للناس بما فيها منافع، طارة تتعين وطارة تستحب. وليقول: فلذلك ذهب جماعة من الأئمة كمالك والأوزعي وسفيان والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي، وبه قال أبو حمد الغزالي وأبو الفرج بن الجوزي، أن هذه الصنائع فرض كفاية، فإنه لا تتم المصالح بين الناس بدون ذلك، كالجهاد وطلب العلم الشرعي الذي يجب على كل أحد أن يتعلم ما يجب عليه من ذلك، فإن هذا شيء مبني على الأعيان، وكل من وجبت عليه الصلاة كان عليه أن يتعلم. تعلم الصلاة واجب عليك عينا، لأن الصلاة واجب عليك عينا، يجب أن يتعلم ما يتيقن به سقوط الفرض عنه، وكذلك في سائر العبادات المشروعة. وقال النبي في الصحيح: ما يريد الله خيرا في قوم دين، بل حتى في المعاملات، كما نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من أمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا، وكذلك الأمر معروف من المنكر. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بكل ما يتعلق بالولايات الدينية ويولي ما بعد عنه، كما ولى مكة عتاب بن أسيد وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص وهكذا، ويؤمر على السرايا ويحاسب العمال، وهذا معروف عنه، إلى أن قال رحمه الله. والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي فرض كفاية متى وقعت الضرورات إلى شيء منها تعينت. انتبهوا يا أخوان القاعدة، قد يكون شيء فرض كفاية لكن إن وقعت الضرورات إلى شيء منها تعينت. أنا صلاة الجنازة فرض كفاية، لكن لو مات واحد وما في إلا أنا تعين علي تغسيله وتكفينه ودفنه يصبح فرض عين عليه، يصبح فرض عين عليه، فقد يتحول الأمر من فرض كفاية إلى فرض عين إذا كانت الحاجة إلى ذلك وتعينت عليك وصارت من الواجبات، لسيما إن كان الذي تلجئ الضرورة إليه غير عاجز عن القيام بالقدر المطلوب من ذلك. ومن ذلك رد على المخالف، لو أنا عندي 100 عالم في البلد كل يرد كذا هذا فرض كفائي، طيب لو ما كان في البلد أحد يرد على المخالف المبتدئ ولدي قدرة على الرد تعينت علي، ولهذا في وجود 100 عالم قد إيه قد أرد مثلا بقلة مثلا لأن الواجب بنا جميعا قام، لكن إذا لم يكن أحد فإنك تكثر لأن البيان صار متعلقا بك، إن لم تبين أنت والبيان الشافي وقع اللبس والخلط، فقد يتعين عليك في وقت ما لا يتعين عليك في وقت آخر على حسب على حسب. نعم نعم. أي فتاوى؟
كل الكلام ده مش موجود يعني المؤلف اشار في البدايه ان النسخه دي المبحث الاحسان كله ساقط من النسخ الموجوده.
مبحث الاحسان يبقى خلاص خلاص بقى عنده
خلاص عنده الكتاب
كتاب خلاص عنده
صفحه 6 شفنا نبه يعني النسخه المطبوعه المطبوعه نسخه المطبوعه
على كل ماشي خلاص خلينا احنا في النسخه اللي هي التامه هذه.
بس هو شيخنا نبه ان هي اصلا دي من كتاب الايمان الاصل الشيخ الاسلام لكن جمعت بعدها 15 سنة والشيخ عبد الرحمن بن قاسم نفسه نبه ان في سقط كبير ما اضافه هو المجموع الفكري.
تمام يعني اللي عندكم الكلام هذا في الايمان الاوسط غير موجود عندكم هذا لسقط فيه، انما هذه نسخة تامة اللي معنا اللي بنقرا فيها اله، فمن دفع مالا فيها استفاد ومن اقتصر على المجموع الذي عنده فعلى قدر ما تدفع على قدر ما تحصل. طيب فإذا كان الناس يحتاجون إلى نساجة قوم أو فلاحتهم صار ذلك العمل واجبا عليه، يجبرهم ولي الأمر عليه، افتح يدك ازرع في أرضك يجب عليك. ومن هنا إذا قال لا تبني في أرضك واجعلها للزراعة فقط إذن يكون هذا له لا تبني في هذه الأرض اجعلها للزراعة عليه، لأن هذا وإن انتفعت به انتفاعا خاصا إلا أنه يضر الأمة بعمومها. ولو أن ولي الأمر أغمض عينيه يوما واحدا على البناء وأباح وقال من أراد أن يبني لكان كل واحد من الصبع لو عنده 10 أفدنة يقيم صورا في يوم على 10 أفدنة ومن بعد يبني فيها كما شاء، وعليه قد لا تجد شبرا في مصر لو كان الأمر يوما أو يومين. إذن هذه مصالح تراعى، هذه مصالح تراعى، وقد يقال لا تمشي في هذا الطريق امشي في الطريق الآخر ولو كلفك تعبا، لأن المشي في هذا الطريق قد يضر المصالح العامة، ومن هنا كانت المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، فلينبغي أن يعتبر الإنسان ما يقلل الانتفاع بملكيته في بعض الأحوال أنه يعتبر ظلما إذا كان في ذلك مصلحة العامة. بيتك هنا مبني بيت جميل في مكان جميل لكن نحتاجه إليه لطريق المسلمين، فيهدم بيتك من أجل الطريق وتعوض ليكون في مكان آخر هو أقل من مكانك في المكانة، لكن يقدم هنا مصلحة المسلمين على المصلحة الإيه الخاصة، ومن عرف ذلك عرف هذا الباب. ومن هنا مثلا لما يكون ولي أمر في بلد من البلدان زي المملكة مثلا، الآن مثلا صاروا يضيقون على العمالة يفرضون بعض الأشياء على العمالة اللي موجودة هناك وكذا وكذا حتى بعض الناس ينزل، فبعض الناس يقول هذا ظلم هذا ظلم، لا هو موكل أن يحفظ بلده أولا وأن يراعي مصالح الناس عنده أولا، ولو كان في هذا أم قل راتبك فبعد ذلك إما أن ترضى بهذا الراتب ولا تنزل، إنما عند هذا ابدأ بمن تعود كما يقال، فهذا يصلح عندي بلدي لأنه لم تعد بلدي كافية لهذا، فيصلح بلده أولا ويتخذ من القرارات ما قد يصلح بلده. نتكلم بعموم لولي الأمر أن يفعل هذا، هنا هناك كذا كذا، طالما أن الأمر ليس مبنيا على شهوة ولا على هوى ولا عرض من، وإنما مبني على عدل واجتهاد حتى لو بان الاجتهاد بعد ذلك أنه في غير محله، فلولي الأمر أن يأخذ من التدابير والمصالح ما تسعد به بلدته. ما تسعد به بلدته. نعم. وتكلم في هذه كثيرا هي مسألة حاجة الأمة، إذا احتاجت إلى مزارع، احتاجت إلى فلاح، إذا احتاجت إلى كذا فإنه يتعين. طيب، هذا مبحث الإحسان كله مبحث قائم على هذه المسألة، وهي الإحسان إلى الخلق وبذل المنافع لهم. تكلم عن البيع والشراء أيضا، ثم قال فصل قوله تعالى: وتطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال: وإطعام الطعام المحتاج فرض على الكفاية باتفاق أئمة المسلمين. وفي البخاري أنه قال: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. وفي المسند: أيما رجل مات في قوم جوعا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. لكن هل يتعين إنفاق على كل أحد؟ ما يتعين، لكن لو لم يحصل إطعام من الناس لفلان هذا حتى لحقه الضرر أثم الجميع، كل من قدر أن يطعمه فلم يطعمه أثم الجميع. ولقد كانت الصحابة رضوان الله عليهم أصابتهم مرة حاجة فأمرهم النبي بأن يتصدقوا بفضول أموالهم حتى يفضوا من كل جنس من منافعهم، حتى ظنوا أنه لا حق لأحد بشيء من فضل ماله، ولو قام أحدهم فجمع فضول أموالهم لكان حسنا، وعلى ولي الأمر أن يجبرهم على مواساة من علم احتياجه لهم. من هنا مسألة: لو أن ولي الأمر فرض بعض الأموال على الأغنياء فرضا قائما على العدل ومنصرفا في مصلحة المسلمين، فهل هذا يعد من الظلم؟ الجواب لا، ومر معنا في أحكام السلطانية مثل هذا. ولي الأمر يريد أن يحارب العدو، الجيش يحتاج إلى مال، بعض الناس يقول: لا، لا واجب عليك في المال إلا ما أوجبه الله ورسوله من الزكاة ومن نفقة أولادي أو كذا، وهذا مما أوجبه أيضا الله ورسوله، وهو إنقاذ المسلمين والجهاد، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وكذا وألسنتكم، فهذا من الجهاد الذي لا يتم إلا بأن يفرض ولي الأمر على الأغنياء مالا أو على مصلحة الناس ليبني مستشفيات وليبني كذا وكذا وكذا وكذا، هذا لا بأس به، شريطة أن يكون هذا الفرض: واحد، إذا احتاج. اثنين، أن يكون بعدل. ثلاثة، أن يصرف في وجه الشرع. نعم. ولو قام أحدهم فجمع فضول أموالهم لكان حسنا، وعلى ولي الأمر أن يجبرهم على مواساة من علم احتياجه إليهم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الجائحة في بيع الثمار ففيها نزاع مشهور، فلو اشترى ثمرا قد بدأ صلاحها فأصابته جائحة، كان من ضمان البائع لو اشترى ثمرا بدأ صلاح، فلو اشترى ثمرا قد بدأ صلاحها، يبقى البيع جائز ولا لا؟ لكن ما زال في الأرض، اشتد الحب وما زال في الأرض، فجاءت جائحة فأصابت هذا الزرع، هل صاحب الأرض يرد إليه ماله، مالك الأرض، أو لا يرد على اعتبار أنه باع؟ قال: كان من ضمان البائع في مذهب مالك والإمام أحمد وجماعة من علماء السلف بما يستحل أحدكم مال أخيه، وقد صح النقل وثبت الخبر في صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، أيأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ ده قول من قال يكون الضمان من البائع، ودي أصابتها آفة طبعا ما لم يكن هو السبب، قد يسقي الزرع بعد شداد الحب فيتلف فيكون منه، لكن الكلام على آفة أصابته من الله عز وجل بتقديره. وأما أبو حنيفة فلا يفرق بين ما بيع قبل بدو الصلاح أو بعده، وأما ضمان بساتين عاما أو أعواما ليستغلها الضامن سقيه بسقيه وعمليه كالإجارة، وكذلك إذا بدا الصلاح في جنس من الثمر إذا أكل منه وبيع جميع ثمر البستان فأضرق لجواز ذلك، وكذلك لو أعطى ماء ليسقي بذرة. وطبعا الراجح ما تكون من ضمان البائع للنص في ذلك. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وعلم رحمك الله أن كل ما قام عليه الدليل، كل ده بيتكلم عن الإحسان في الأعمال، أعمال الجوارح. وعلم رحمك الله أن كل ما قام عليه الدليل فهو علم، والنافع من ذلك ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث. كان شيخنا يقول هنا لعلها مقحمة من أحد تلاميذة شيخ الإسلام الذي بيض هذه النسخة من مسودة المؤلف والله أعلم. وكان شيخنا يقول: الشريعة المحمدية والآداب النبوية نور الله في أرضه وعدله بين خلقه. الشريعة المحمدية والآداب النبوية نور الله في أرضه وعدله بين خلقه. ولقد بعث رسول الله الرسل إلى ملوك الأرض، فبعث إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وإلى أكيدر دومة وغيرهم من ملوك الأطراف، وكتب إليهم كتبا، وذلك على ما عرف ونقل واشتهر. وإنما بعث إلى كل واحد منهم رجلا من أصحابه ودعاهم إلى الله وللتصديق برسالته لإقامة الحجة وظهور الدعوة وقطع العذر، لقوله تعالى: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فإن الأنبياء كان يبعث النبي إلى قومه، وبعث النبي إلى الناس كافة ليه؟ لإقامة الحجة وظهور الدعوة وقطع العذر. معنى ذلك أنه من لم يبلغه الدعوة الخاصة من الرسول ما قامت عليه الحجة. ولهذا كان النبي قبل أن يقاتل قوما إذا لم يكن بلغهم الإسلام يدعوهم إلى الإسلام أولا، أما إذا بلغهم الإسلام والدعوة فطارة كان يدعو وطارة كان يغير، كما أغار على بدن المصطلق وهم آمنون لأنه بلغتهم الدعوة من قبل. وإنما قصد ببعث هذه الرسل إلى الملوك بث الدعوة في جميع الممالك ودع الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله. وقد كان إذا أنزل الله وحيا أو أحدث نسخا فيه تأكيد بحجة أو رخصة تدل على سعة الرحمة بعث الأمناء الأمراء النجباء يعلمون من بعد عنه، كما بعث عليا بصورة براء مناديا ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، وكل من كان بينه وبين النبي عهد فمدته إلى 4 أشهر، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلم حتى يحصل البيان لجميع الناس، وبعد ذلك تنفذ الأحكام بعد البيان. وبعث معاذ إلى اليمن، وبعث إلى أهل خيبر من يقول: إما أن تؤدوا القتيل أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولم يكن النبي يوقع العقوبة حتى تبلغ الحجة. وبعث إلى بني قريظة أبا لبابة يستنزلهم على حكمه، وجاء أهل قباء واحد من أصحاب النبي وهم في مسجدهم يصلون، فأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام فاستداروا وهم في صلاته. يبقى الأعمال كلها يا إخواني والحجج إنما تقام بالإيه؟ بالبلاغ، تقام بالبلاغ. هؤلاء صلوا إلى بيت المقدس بعد نزول الآية بالأمر إلى بيتي بالتوجه إلى الكعبة، لكن لم تصلهم حتى وصلتهم في نصف صلاتهم، فهل خرجوا منها ولا أكملوها؟ أكملوها. وهل بطلت صلاة إلى بيت المقدس بعد نزول الآية؟ لا، لم تبطل، لأنها وإن نزلت لم تبلغ، والشرائع تلزم بالبلوغ والعلم، لا بمجرد النزول، لا بمجرد وجود العلم، لا بمجرد وجود أهل السنة في البلد، لا بمجرد وجود الرسول بين الناس. مجرد وجود الرسول، مجرد وجود العلماء، مجرد وجود السنة ليس كافيا في إقامة الحجة على كل أحد، وإنما الحجة ببلاغ دعوة الرسول، ببلاغ دعوة العلماء. ولهذا قالوا: اجعل لنا ذات أنواط وبينهم الرسول. تبعتم يا إخوانا هذه مسألة، لأن الذين لا يعذرون بالجهل يقول: يكفي هذا، يكفي وجود الرسول، يكفي وجود العلماء، يكفي وجود أهل السنة، عندهم أهل السنة، عندهم أهل السنة ويسمعونه. طيب يقول هؤلاء معرضون، متى يكون معرضا ومتى لا يكون؟ إن سمع عن الحق فلم يرفع الجهل عن نفسه هذا لا عبرة به، أما إن لم يسمع ولم تأتي المسألة ولم تطرأ عليه، فهذا ليس معرضا، هذا ما بلغته الدعوة، وإلا لاعتبرنا كل من كان جاهلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا، الذي صلى صلاة باطلة أمام النبي نعتبره معرضا، الذي قال اجعل لنا ذات الذين قالوا اجعل لنا ذات الوات يكونوا معرضين. فهناك فرق بين أن تصل المسألة فتقصر في رفع الجهالة وبين أن المسألة لم تصل. وبعث العلاء من حضرمي الأعمال البحرين، وبعث عدي بن حاتم على صدقة الطيب ومن الإحسان في البيوع والتزامن العقود الشرعية والورع في المعاملات المباحة ما ذكره الإمام أبو الوفا بن عقيل في كتاب التذكرة في باب ما يشترب من البيوع الفسيدة، فقال يشترب منها 25 شيئا كلها كانوا في الجاهلية يجيزونه، فجاء الإسلام برده وبيان تحريمه وذكر الأنواع هذه في التحريم. يبقى من الإحسان أن تبيع بيعا محرما، فهذه بيوع كثيرة عرف تفصيلها ووجه الاحتراز منها من مشهور الأحاديث وجملة أحاديث النهي عن البيوع الفاسدة 53 حديثا، وقد بواب العلماء على أكثرها. كل هذا الإحسان في أعمال الجوارح من ذلك البيع والتجارة، فهو رحمه الله تعالى يؤكد على هذا إلى أن قال رحمه الله تعالى فما وجدناه من كتاب الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن جميع أصحابه الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين أخذناه باليدين وعضضنا عليه بالناجدين وتمسكنا به حتى نلقى الله به معتصمين، وما لم نجده في هذه الأنوار الساطعة والطرق المأمونة والسبيل المضمونة المقطوع على أنها حق عند الله تعالى نفرنا منه ولم نجسر عليه ووليناه من تولاه وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب المبارك في يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر جمادى الآخرة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذه الكتب في ميزان حسناتنا، وأن يجعل لنا منها أوفر نصيب وحظ في الفهم والعمل والدعوة إلى ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ألا يحرمنا وإخواننا لذة التنعم بكتب السلف الصالح، وألا يحول بيننا وبينها بسوء ما عندنا، وأن يجعلنا وإياكم أئمة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وسداد، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال، وأن يغفر لنا زلدنا وخطأنا وحوبنا وكل ذلك عندنا، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإخواننا بمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولسلف الأمة أن يحشرنا معهم يوم القيامة، وأن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يحفظ علينا أعراضنا وأبناءنا وأزواجنا. نسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا بصلاح أبنائنا، اللهم اجعلهم يا رب العالمين قرة عيون لنا، واجعلنا وأبناءنا وأزواجنا، واجعلنا وإياهم هداة المهتدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، اللهم لا تخزينا فيهم يا رب العالمين، اللهم اهدهم، اللهم سددهم، اللهم ارشدهم إلى الحق والهداية يا رب العالمين، اللهم وفق الدعاة إلى السنة في كل مكان إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم رد ضالهم إلى السنة، اللهم كثر يا رب العالمين سواد أهل السنة والجماعة ورد ضالهم ووفقه للهداية والاستقامة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.